في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذه الليلة الطيبة المباركة من ليالي هذا الأسبوع العلمي الذي تقيمه جميع أنصار السنة المحمدية بالشين. ويسرنا أن يكون محاضرنا في هذه الليلة الطيبة المباركة هو أخونا الحبيب الكريم الطيب فضيلة الشيخ معاوية هيكل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجري الحق على لسانه وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. فليتفضل فضيلة موفقا مسددا إن شاء الله تعالى.
السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، عباد الله، اسال الله تبارك وتعالى في مفتتح لقائنا الليله بمشيئه الله عز وجل ان يرزقنا واياكم الاخلاص في القول والعمل، وان يجعل خطواتنا جميعا في ميزان حسناتنا، وان يجمعنا واياكم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. ايها الاخوه في الله، قبل أن نشرع في موضوعنا هذه الليلة بمشيئة الله تبارك وتعالى، أحب أن أسجل وأثبت وأعرب عن سعادتي البالغة التي غمرت كل نقطة في فؤادي. أقول ذلك ويعلم الله ويشهد الله على ذلك. هذه السعادة التي غمرت قلبي في كل نواحيه هي ثمرة من ثمرات هذا الذي أراه أمام عيني، حيث أشعر بهذه السعادة وهذه الرحمة وأنا بين طلاب شيخنا ومحبيه، وأنا أرى هذه الثمرات الطيبة المباركة، فأقول ما هي إلا ثمار غرس شيخنا فليفرح بما غرس. أقول ذلك حسبة لله عز وجل ولا أزكي شيخنا، فالله عز وجل حسين. فشيخنا حسنات الأيام بفضل الله عز وجل لا بفضل أحد، فالمنة والفضل له وحده تبارك وتعالى. وشيخنا في هذا المكان بفضل الله تبارك وتعالى أقام مدرسة علمية سلفية على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم سلف هذه الأمة المباركة. فمن قلعة التوحيد والسنة ومن منارة العلم والهدى ومن هذا المكان الذي هو مقر أهل السنة والجماعة في بلادنا، من المكان الذي يتلألأ فيه نور الوحي ليل نهار بفضل الله عز وجل، من المعهد الدائم للفرقة النازية والطائفة المنصورة أهل السنة والجماعة أنصار السنة منهج السلف. هذه هي المحاضرة، وبدعوة كريمة من شيخنا وأستاذنا ومعلمنا فضيلة الأخ الحبيب الدكتور عبد العظيم بدوي أيضا كانت هذه المحاضرة. وكما قلت عن شعوري بالسعادة لا يوصف، وهذا قليل من كثير، ولا أستطيع أن أتحدث عن وصف في قلبي أكثر من ذلك، ويكفي هذه الكلمات. لقاؤنا أيها الإخوة بمشيئة الله تبارك وتعالى حول موضوع من أهم الموضوعات، وأنا أركز في هذا الموضوع بالذات لأن أي مكان يقوم على منهج أهل السنة والجماعة ومن يقومون على هذا المنهج هم أفراد بحمد الله عز وجل من العاملين الحريصين على العمل بالمنهج للعلم بالمنهج. من أجل ذلك كان ولا بد أن أتحدث مذكرا لمعلما، مذكرا نفسي وإياكم بما كان عليه السلف الصالح، فهؤلاء هم قدوتنا. فموضوعنا السلف قدوة في الفهم والعمل، سلفنا قدوتنا في الفهم والعمل. ونركز على قضية الفهم والعمل لأننا نريد أمة عاملة، فما أسهل إخوتي في الله أن أتسمى باسم شريف أهل السنة، أنصار السنة، الطائفة المنصورة، الفرقة النازية، ما أسهل أن أتسمى بهذا الاسم. ولكن هذا الانتساب لا بد أن يظهر منه الدلائل والعلامات والإشارات التي تدل على النسبة الصحيحة. هناك نسبة غير صحيحة ونسبة صحيحة، فنحن نتحدث عن نسبتنا للسلف، النسبة الصحيحة، نسبة الفهم والعمل، لأن جميع الناس يزعمون انتسابهم للسلف ويقولون القرآن والسنة، لكن الفارق هو أننا نفهم العلوم بفهم السلف القرآن والسنة ونطبق بعد ذلك بعد الفهم السديد للعلم. إذا ليست المسألة بالادعاء، فما أكثر الادعاء وما أيسر، كثير في عصرنا. بل إن من الناس من تسمى باسم كريم شريف هو في القرآن والسنة موجود، ولكن عندما ترى واقعه وسلوكه ومضمون منهجه تجد البون الشديد والفرق الواضح بين الاسم والمسمى، بين الاسم والحقيقة، حقيقته هو، لكن المسمى لابد أن يرتبط بالاسم، والعناوين أنساب المضامين، العنوان يعطيك مضمونا. فإذا أطلقت على نفسك أهل السنة والجماعة لابد ان هناك يكون هناك المضمون الواضح لهذا المنهج قران وسنه بفهم سلف الامه. كثير من الناس في الساحه اطلق على نفسه اسما شريفا، اقول هذا بكل وضوح، وهذا الاسم الشريف لا يكفي لبيان نسبته الى الدين او نجاته او انتصاره، ولكن النسبه لهذا الاسم الشريف لا بد ان تقرن بواقع عملي يدل على ذلك. مثال، يقول الله تبارك وتعالى مبينا لنا مواصفات محدده لفئه معينه: انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين امنوا فان حزب الله هم الغالبون. لاحظ حزب الله، هذه الكلمه ما هي مواصفات حزب الله؟ انا اطلقت على نفسي ذلك. انظر الى المواصفات: موالاه الله وموالاه رسوله صلى الله عليه وسلم وموالاه الذين امنوا. فهناك من يطلق على نفسه هذا الاسم الشريف من القران، ما احد ينكر هذه النسبه الكريمه الشريفه العظيمه الجليله القدر، نسبه الى من؟ الى الله، حزب الله. ولكن في الواقع هو حزب يصد عن سبيل الله ويفسد في الارض ولا يصلح، ويدعو الناس ويعبدهم الى غير الله، وكذلك يدعو الى سب اتباع حزب الله الحقيقيين. اقول حقيقيين لبيان الفرق، لان حزب الله معروف من هم، لكن اقول حقيقيين لان اصبح عندنا ايه؟ مزيف وحقيقي، لكن الاصل مفيش تزييف فيها الا بدخول الافراد هؤلاء فزيفوا الحقيقه ونسبوا نفسهم لماذا؟ الى هذا الاسم الشريف الكريم. فليست العبره بالانتساب للاسماء ولكن العبره بالتطبيق والعمل. فانا انتسب الى منهج السلف وانت والكل، ما البينه؟ لا بد والدعاوى ان تقيم عليها بينات بناتها ادعياء، كنت تنوح يا حمام البين للبين. فاين شاهد الاحزان؟ اجفانك للدموع يا اشفاني لا يقبل مدعي بلا برهان. يبقى لابد من البينه والادله على ذلك. فاحنا في القران وسنه بفهم سلف هذه الامه. الغير يحتمل بهذه الكلمات وواقعه يكذب هذا الانتساب. انتساب كاذب لا قيمة له. فما تميز هؤلاء أهل السلف وهم بيننا وهم أمامنا بفضل الله عز وجل، ما تميزوا إلا بانتسابهم للمنهج العملي، فهموا بفهم السلف وطبقوا هذا الدين. فليست العبرة بالأسماء ولكن العبرة بالمضمون. ومنهج أهل السنة والجماعة أيها الإخوة اسم كريم شريف، وانصار السنه كذلك، والطيب المنصور والطيب الناجيه، كل هذه اسماء شريفه كريمه. وهذه الاسماء الكريمه الشريفه لها مضمون ولها تفاصيل. الاصل في الانتساب للاسم والمضمون. وبدايه الانتساب بهذا الاسم مع مرور البدع حتى يتميز اهل السنه عن اهل البدع. اما بدايه ظهور المسمى فهو مع وجود الوحي. الله عز وجل يقول للوحي اقرا باسم ربك الذي خلق. فلا يوجد عندنا بدايه لنشاه المنهج، لكن عندنا نشاه الاسم. لكن منهج اهل السنه هو من اللحظه الاولى التي دعا فيها النبي صلى الله عليه وسلم الناس اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. هذه مساله مهمه. كذلك ايضا نسبتنا الى منهج السلف لابد ان تكون مطابقه للواقع على قدر المستطاع. اتقوا الله يصدون عنه وينافحون وإليه يدعون وفي أذهان الناس لأصوله يوسعون بفضل الله. وعلى مدار التاريخ نجد هؤلاء بفضل الله تبارك وتعالى، ابتداء من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم إلى عصر الحاضر. ومن نعم الله علينا التي نحمد الله عز وجل عليها أن حبانا بكوكبة مباركة من أهل العلم قاموا بحماية هذا المنهج بفضل الله تبارك وتعالى. ومن نعم الله على الشاب إذا نسك أن يوفق إلى صاحب سنة يحمله عليها. وقد وفقتم بفضل الله عز وجل ولا موفق إلا هو سبحانه. وفقتم بحمد الله عز وجل إلى صاحب سنة يدعو إليها وينافع عنها ليل نهار بفضل الله تبارك وتعالى، كما نرى بين أيدينا الثمرات المباركة والآيات الزكية في هذا المكان المبارك بحمد الله عز وجل. إخوة الإسلام، النسبة لابد أن تتطابق مع الواقع والعمل، فنسبتنا لا تصلح عند الله عز وجل وحده، ولكن لابد من التطبيق والعمل. سلف هذه الأمة تميزوا بالفهم السديد، من أجل ذلك كنا نقول فهم السلف. لماذا؟ لأنه الميزان يجعل الكل في منطقة واحدة. هذا هو منهج أهل السنة والجماعة، قرآن وسنة بفهم سلف الأمة. وكذلك فهم يتبعه عمل، هذا يسمونه العلماء البصيرة، علم فهم عمل. البصيرة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وسبحان الله وما أنا من المشركين. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو إلى هذا المنهج على بصيرة، علم فهم للعلم عمل بعد الفهم بصيرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرسل الدعاة إلى الأقاليم كان يعطيهم البصيرة، يعطيهم الميزان. إنك تأتي لمعاذ جبل رضي الله عنه، إنك تأتي قوما أهل كتاب في اليمن، يرشده إلى البصيرة. البصيرة أنك لم تذهب إلى أناس يلحدون، لا، إن هذا المكان الذي أنت ذاهب إليه فيه أناس هم أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله عز وجل أو يشهدوا أن لا إله إلا الله معنى واحد. إذا بيعطيه البصيرة والنور حتى يوضح القضية حتى يعمل الناس. فمنهج أهل السنة والجماعة فهم وتطبيق. لذلك نرى من خلال هذه الدقائق كيف فهموا وكيف طبقوا حتى نفهم ونطبق، أن هذا هو ميزان فهم السلف. لذلك العلماء يعرفون الدليل الصحيح، الدليل بتعريف في غاية الدقة، هو الفهم الصحيح للنص الثابت. والفهم الصحيح لا يأتي إلا بالفهم سلف أمتنا. فهم صحيح في نص ثابت، أما الفهم السيء في النص الثابت يسمى شبهة. لذلك عندما يستعرض أهل العلم مسألة من المسائل في مسائل التوحيد مثلا، يقول علو الله تبارك وتعالى على عرش، فيسردون الآيات والأدلة، ثم بعد ذلك يقولون شبهات حول المسألة، تجد فيها نصوص فهمت فهما فاسدا. وأسباب ضلال الفرق إخوتي في الله، وهم جميعا في أمر الدريج، لا يثبتون على منهج حتى لو كان فاسدا. في السباق الخوارج غير المعتزله غير المرجئه غير كذا، فرق وافكار مختلفه. سبب ضلالهم هو البعد عن فهم السلف. لذلك تجد الشيعه منهم من كفر عليا رضي الله عنه وهو المبشر من فوق 7 سنوات في الجنه، اعظم اولياء الله في عصره، يكفر اي دين هذا. ناهيك عن قضيه السب المعروفه عند الشيعه. سبب ضلالهم بعدهم عن فهم السلف. كذلك الخوارج العكس، كفروا علي بن ابي طالب. الشيعة قال له علي بن ابي طالب، انا قلت كفروا ولا ادلوا؟ عارف ان سموه العكس. هؤلاء كفروا علي بن ابي طالب، منهم من كفر علي بن ابي طالب، الخوارج كفروه، والشيعة منهم من ألموه. مفيش شيء ثابت عندهم، كلهم على ضلال، والضلال بيفقدون على نوع من انواع الضلال واحد، السبب غياب فهم السبب. لذلك الخوارج لما حدث منهم هذه الجريمه وكفروا علي بن ابي طالب، ماذا حدث؟ استندوا الى نص، لانه رفض التحكيم فقالوا ان الحكم الا لله، نص عظيم من كتاب الله، لكن فهموه فهما فاسدا فكان شبهه وليس دليلا. ودخل عبد الله بن عباس على علي بن ابي طالب، قاله يا امير المؤمنين دعني اذهب الى هؤلاء الناس وناقشهم وارشدهم. قال اني اخشى عليك. قال عبد الله بس يقول على نفسك، وكنت رجلا حسن الخلق لا اؤذي احدا، فذهب اليهم وكان مكانا لقصته المعروفه النقاط التي طرحها عليهم، منهم من رجع ومنهم من رفض، المهم ناقش وجادل هؤلاء، لكنه قال عباره دقيقه عليها يقوم الحديث عن مساله فهم السلف. فقال لهم عبارة توضح لك سبب الضلال الذي أشرت إليه. سبب الضلال أنهم ليس عندهم فهم كما فهم السلف. فقال عبد الله بن عباس رضي الله عنه: جئتكم من عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيكم منهم أحد. فليس فيكم منهم أحد، يعني لو كان فيكم واحد منهم ما وقعتم في هذا البلاء. هذا دليل على فهم السلف. فعندما تناقش بعض الناس اليوم في قضية من القضايا يأتي لك بشبهات حول المسألة بنصوص، حتى بعض الناس العاديين الذين يقعون في الشرك الواضح البين من دعاء غير الله والطواف حول الأضرحة والنذر لها، تقول له اتق الله، هذا شرك وهذا حرام وهذا نذر محرم وهذا لا يجوز. يقول: أما إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهل القرآن الذي ينهى ويحذر من الشرك وخطورته يوجد فيه دليل على إباحة ذلك حتى تستند إلى هذه الآية لتبرر بها وقوعك في الشرك؟ سبحان الله. فرب العزة يقول والآية واضحة، مواصفات أهل الإيمان والتقوى، مواصفات أولياء الله، كم مواصفات حزب الله، مواصفات حزب الله معروفة. فأنا أنتسب إلى حزب الله وأسب حزب الله، الصحابة هم حزب الله كذلك، هؤلاء ينتمون إلى الإسلام. هذا خطر يا إخواننا، خطر شديد. القضية إن أنا أعيش في بلاد الإسلام وأقع في الشركيات. بعض الناس يقولون أنت تحذر المسلمين من الشرك. نعم، الناس مسلمون وموحدون، فكيف تحذرهم من الشرك؟ كما حذر النبي صلى الله عليه وسلم وفي الطريق إلى هوازن بعد فتح مكة، معهم طلقاء حدثاء عند الإسلام، جداد في الإسلام، ولما اقتربوا فوجدوا الشجرة قالوا: يا رسول الله، هذه الشجرة كاد المشركون ينطون عليها أسلحتهم، مسلمون جدد، فاجعل لنا ظهر الله كما لك ظهر الله. الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: أفعل لكم ذلك ما دمتم جدد؟ أفعل لكم ذلك؟ لا، حذر المسلمين الجدد من الشركيات. إذن لنا أن نحذر المسلم من الشرك. فهل يقع في المسلم في الشرك؟ أي نعم يقع. المسألة واضحة، الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من؟ هؤلاء الذين أرادوا أن يعتقدوا في الشجرة أنها تشبه النص وفيها نفع جلب نفع ودفع ضر، كما كما صنع المشركون، إذا كان المشركون يفعلون ذلك فنحن نريد ذلك. قال الله أكبر، إنها السنن، لقد قلتم كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. إذا هؤلاء جعلوها إلها، نسبوا إليهم كل شيء يخلق ويرزق، لا، لكنهم قالوا أنها سبب في جلب الخير والنفع ودفع الضر. من أجل ذلك افعل لنا كما فعل، حذرهم النبي صلى الله عليه وسلم. فعندما يستند إنسان عادي يقول على إن أولياء الله، اسأل نفسك على إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا عليهم، ولاهم ولا ولعنا، يحزنون الذين أمنوا وكانوا تكون. فإذا أردت أن تكون لله وليا لله كن مؤمنا لله بقية. إذا الاستناد فاسد. كمان يستند عندما نقول عشان توضح الفهم السيء والفهم السليم، نصوص كلام عند الله عز وجل. عندما نقول للناس النبي عليه الصلاة والسلام حذر من بناء مساجد على القبور، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن الله يهود ونصارى اتخذوا قبورا بأيديهم وصالحين مساجد خبر. يقول قال الله تعالى وقال الذين غلبوا على أمرهم لأن اتخذت عليهم مسجدا. هذا القرآن هو يقول ايه؟ واضح اتخذت عليهم مسجدا. سواء كان هؤلاء الذين غلبوا على أمرهم من عموم الناس، وسواء كان هذا شر من قبلنا، نحن مطالبين بايه؟ بما بين أيدينا. إذا السلف يفهمون من الآية غير ذلك، فلا بد من فهم للمسألة ودي المصيرة التي نحن في حاجة إليها. الدليل فهم صحيح في نسل سابق ولا يأتي إلا بجمع الأدلة باتباع واحد. ثم الفهم السيء للدليل للنص، لا أقول للدليل، للنص يسميه العلماء شبهة، شبهات حول المسألة. لماذا نقول فهم السلف؟ الآن قلنا فهم السلف اللي هو الدليل الصحيح. لماذا نقول فهم السلف؟ لماذا السلف بالذات؟ لأن السلف بالذات صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومن صار على نهجهم اليوم الدين كمنهج. والسلف كفئة، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وفي رواية صحيحة اللي هي القرن الرابع ثم الذين يلونهم. فهم السلف، لماذا نختار فهم السلف هو الإجماع؟ لماذا؟ لأن الله عز وجل زكاهم من فوق سبع سماوات، وزكى إيمانهم ومعتقدهم وأعمالهم، وزكاهم ظاهرا وباطنا. فنحن نقول بفهم هؤلاء ليس بفهم أحد آخر. رب العزة تبارك وتعالى زكاهم ظاهرا وباطنا، وزكاهم قبل أن يدخل العالم، قبل أن يخلقوا. فقال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. الرب العزة الذي يصف ظاهرا يقول تراهم ركعا سجدا، ثم يمدحهم باطنا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من اثر السجود، ذلك مثلهم في التوراه ومثلهم في الانجيل قبل ان يخلقوا. ذلك مثلهم في التوراه ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شقه فازره فاستغلظ فاستوى على سوكه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفره واجرا عظيما. فهؤلاء صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا نفهم القرآن والسنة بفهمهم؟ لأن الله مدحهم وزكاهم ظاهرا وباطنا، وزكاهم قبل أن يخلقوا. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه في الكتب السابقة كما قال الله تبارك وتعالى مبينا لنا هذه الحقيقة. فبين الله تبارك وتعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم الناس أهل التوراة والإنجيل وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، ولكنهم كتموا وزيفوا وحرفوا وبدلوا. فالله تبارك وتعالى قال الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ذكر لنا عظم نصره ودولانا التي كانت عليه الذين امنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون. فصحابه النبي صلى الله عليه وسلم رب العزه مدحهم فقال عن منهجه فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا. لاحظوا هنا لفظ المثليه بمثل ما امنتم به المطابقه في المنهج. فان امنوا بمثل ما امنتم به اذا هذا مدح لهذا الجيل المبارك العظيم لان الله قال لم يقل بمثل ما امنت به لان هذه معلومه ومعروفه لكن بمثل ما امنتم به يبقى هذا مدح لمن وتصحيح لايمان من ومعتقد من وقلوب من الصحابه كما قال تعالى وألزمهم كلمة التقوى وألزمهم ليه وألزمهم وكانوا أحق بها وأهلها. سبحان الله كل هذه الصور المشرقة وهذه التزكيات الربانية من فوق سبع سماوات بعد ذلك يأتي هؤلاء الصغار لا يسمون شيئا يسبون هذا الشيء العظيم. إن سب سلف هذه الأمة هو سب للقرآن والسنة وسب لدين الله عز وجل لأنهم نقلوا هذا الدين العظيم. فالله عز وجل مدحهم من فوق سبع سماوات قال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأتاهم فتحا قريبا. إذا رب العزة تبارك وتعالى بشر أصحابهم على وجه الأرض أحياء يا فلان أنت بشحمك ولحمك أنت فلان ابن فلان أنت أهل الجنة وأنا أهل الجنة وأنا أهل الجنة وأنا أهل الجنة. تصور كده وناس يردون على الأرض وهم مبشرون بالجنة. الفرق بين هؤلاء وبين المعاصرين نقول أن الفرق واضح. هؤلاء بلغة العصر زكاهم الله عز وجل ثم بشرهم بالجنة نقول بلغة العصر وصل. والعجيب رغم انهم حدث لهم هذا الخير العظيم تزكيه ثم بشريات من الله عز وجل انهم من اهل الجنه ما تلكوا عن العمل ولا قالوا خلاص اذا كان هناك اعمال صالحه او نوافل العبادات نتوقف خلاص احنا وصلنا الجنه. العكس في عصرنا اناس لا علاقه لهم بدين ولا عمل ولا فهم سلف ولا صلاه ولا زكاه ولا حج ويزعمون انهم قد وصلوا وهم ما لا يعملون شيئا. الذين يعملون ما قالوا وصلنا والذين لا يعملون ولا يعبؤون بعمل يقولون قد وصلنا. هؤلاء ما قالوا رغم المبشرات. اذا المساله تحتاج الى اعاده النظر في قضيه فهم السلف والتطبيق فهما وعملا. اذا الصحابه بشروا ازداد عملهم وتقربهم الى الله توقفوا ازداد عملهم وتقربهم الى الله. اليوم العكس لا عمل وتظن انك من اهل النجاه هذا غرور وخداع. اذا الانسان يحتاج الى اعاده النظر في هذه المسائل. الصحابه بشروا من فوق سبع سماوات وخافوا على انفسهم يظن الواحد منهم انه لن ينجو. والنبي صلى الله عليه واله وسلم يقول لا تزال طائفه من امتي على الحق ضاربين ضربا فضربوا حتى ياتي امر الله وهم على ذلك وهم ثابتون على الحق راسخون يعملون يفهمون العلم ثم يطبقون هذا العلم. لذلك لابد ان ننتقل الى النقطه المهمه ماذا عملوا حتى ننظر الى احوالنا نسقط احوال السلف على احوالنا. فهمنا فهم السلف اذا لابد ان نعمل اذا لا نكتفي بالنسبه والفهم اذا لابد ان نطبق. كيف كان موقف الصحابه رضي الله عنهم من العمل بشروا بالجنه كيف كان عملهم كيف كانت احوالهم. السبب ايها الاخوه الذي جعل هؤلاء بلء السمع والبصر ونتحدث عنهم الان هو اخلاصهم لله عز وجل
وحكم النبي صلى الله عليه وسلم وحرصهم على فعل كل شيء ولو كان من الامور اليسيره المندوبه المستحبه ابتغاء مرضات الله عز وجل. حرص عجيب نجد في هذا الجيل العجيب الدائم. لذلك ندعو فهم وعمل ليس مجرد الفهم فقط. انا ادعو نفسي وادعوكم الى ذلك واخرج انا وانتم لو كان شيء من التقصير انه في حاجه دائمه الى المعالجه والاستمرار على النهي لان الايمان يزيد وينقص والتذكير يرفع هذه الدرجه الدرجه الايمانيه. فصحابه النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانوا يستقبلون الوحي؟ كيف كانوا يتعاملون معه؟ تعاملهم ستجد فرقا كبيرا بين سلوكهم تجاه الوحي وسلوكنا. لماذا؟ لانهم تعلموا الايمان قبل القران كما قال جند بن عبد الله تعلمنا الايمان هو الاذعان والاندفاع والاعتصام. ثم تعالى لما نزل القران ازداد به ايمانا ينتظر الواحد يقول من ايه والحديث ماذا نزل اليوم من القران حتى نعمل تربصا بالايات والاحاديث. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا نزل من ايات؟ متابعه. وهذا الذي اذكر طرفا منه والا لو اردنا ان نفتح موضوعا حول كيف امتثل الصحابه للقران والسنه وكيف تلقوا وحي الله عز وجل على يد النبي صلى الله عليه وسلم لن انتهى الزمان ولا ننتهي لكنها الاشارات. واذكر بكل حب واجلال ما سطره فضيلة الشيخ الحبيب الدكتور عبد العظيم بدوي حول هذه المسألة وهو يدعو الأمة إلى العمل. كيف تلقى الصحابة الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أول مرة قريب منها. فأنا عندما أذكر طرفا من ذلك فأقول بضاعتكم مردة منه لا جديد. لكن أنا نذكر الأمثلة العجيبة قال الصحابة كيف تعاملوا مع القرآن؟ أنا أذكر بعض المواقف فقط. رب العزة تبارك وتعالى ابتلى الصحابة بآية. ابتلاهم بآية. فرأينا موقفا عجيبا من الصحابة. امتثال إذعان إشفاق على أنفسهم من أن يقصروا خايفين ما بيعملوش بالآية. مش الآية تمر كما تمر الآيات على أذهاننا. إذا احنا في حاجة إلى تدبر لكتاب الله عز وجل. ابتلاهم بهذه الآية فوقفوا منها موقف المتلقي المذعن المشفق على نفسه من أعباء المسؤولين يخاف أن يقع في التقصير. لما كما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة لما أنزل الله عز وجل لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر من يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. الآية عندما نزلت نحن نسمعها ولكن الصحابة فئة مختارة فئة منتقاة فئة مصطفاها الله عز وجل. هذه الفئة انظر كيف تعاملوا مع الآية فأشفقوا على أنفسهم من إيه؟ ما المشكلة في الآية؟ وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه. إذا ظنوا أنهم سيقعون في مشكلة كبيرة سيحاسبون على حديث النفس. الخواطر اللي تأتي إلى الأذهان وليست الهم ولا الأعمال بل الخواطر اللي في الذهن يقع الإنسان في كلمات معينة وأشياء معينة وتصورات معينة يقول الإنسان يقع فيها كثير من الناس وأشياء كلها أخطاء وكلها من الأمور السالبة المؤذية سواء كانت عقلية أو سلوكية فخافوا على أنفسهم فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشوف خطورة الموقف وجثوا على الركب لخطورة الموقف. يا رسول الله كلفنا من الأعمال المضيئة للدرجة دي؟ الصيام والصلاه والصدقه والزكاه، كل اللي يعملوا الجهاد كمان دي اعمال تطيقها. انا عم اطيقها، اما هذا لا اطيق، اللي هو حديث الايه؟ حديث النفس. قال وذلك اشفاق الاعتراض، اشفاق عن انفسهم، نريد ان نطبق، نريد ان نكون يعني على الطريق الصحيح، فاشفقوا على انفسهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتريدون ان تكونوا كما قال اهل الكتابين سمعنا وعصينا؟ ينفع يعني كده سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. فلما انتبه القوم لذلك وزلت بها السنتهم خضوعا لله عز وجل، انزل الله تبارك وتعالى، لاحظ العبارات اللي فاتت دي، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل، وقالوا العبارة التي قالوها من قبل، قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا ولك المصير، نزلت فين؟ قرآن. قولوا سمعنا، نزلت سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما قالوا ذلك نسخه الله تبارك وتعالى، نسخ ماذا؟ المحاسبة على حديث النفس، وأصبح الناس بعد ذلك يقارنون بالأعمال لا بحديث النفس. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا فوق الوسر والطاقة، لا ما كسبت عليها ما اكتسبت. قالوا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال نعم، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال نعم، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال نعم، واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال نعم. وفي رواية أخرى: مع كل هذه المواقف قد فعلت، قد فعلت، قد فعلت. انظر إلى التفاعل، وانظر إلى الامتثال، وانظر إلى الإذعان، وانظر إلى الإيمان، وكيف كان ثمرة ذلك من الله تبارك وتعالى له. قد فعلت، قد فعلت، قد فعلت. نعم نعم نعم، سبحان الله. هذه الأمثلة نحتاج إليها في تدبر القرآن. نقف عند الآيات في حالة من الوجل والخوف والحرص على هذا التطبيق. فهؤلاء خافوا من حديث النفس، فهؤلاء الصحابة الكرام كانت همتهم عالية، وكانوا يذعنون ويطبقون كلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. ونجد في سلوكياتهم التي نحتاج إليها الآن، لأن احنا فقط إلا من رحم الله نعيش على النسبة، ورب العزة حذر من ذلك. فقال: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، حملوها أمانة فلم يعملوا به. وكما قال تعالى: يحملوها حق تلاوته، يعني يعملون بالقرآن حق العمل. ويقول فضائل بن عياض: نزل القرآن ليعمى به فاتخذ الناس قراءته عملا. إذا نزل لنعمل بالقرآن فاتخذ الناس قراءته عملا، مع ان القراءه عمل لكن اكتفوا بذلك، مع انه من الاعمال العظيمه والاجور المعروفه، لكن اكتفوا بذلك فلم يطبقوه في حياتهم. فعاب الله عز وجل على الامم السابقه انهم قالوا سمعنا وعصينا كما قال اهل الكتابين. اذا القضيه مش سمعنا ولا الفهم، فهم وعلم وتطبيق. فسارعوا، فانظر الى اثر المسارعه وأثر الإذعان. نسخ الله عز وجل لهم هذه الآية التي كانوا يشفقون منها بفضل الله تبارك وتعالى، وهذا من نعم الله عز وجل على هذه الأمة. عندما نتصفح سلوكيات الصحابة في بعض أنواع الامتثال، بعض الأشياء، ونراها اليوم أين نحن منها في قضية تحريم الخمر، أذكر بعض الأمور التي نزل فيها التحريم كيف كان موقفهم، وأذكر بعض الأمور المستحبة، لأن الموضوع طويل صدوم عن ذكر الله واسمع عند المنتجون ماذا قالوا؟ قالوا بحينا الإمام أحمد ذكر الرواية والبخاري مسلم ذكر الرواية الجنود الطبري ذكر الرواية صحاح الشيخ الألباني في الجزء السابع رقم 1420. الرواية فيها طبعا من الأمور التي حرص عليها فضيلة المحدث رحمه الله شيخ الألباني حافظ هذا الزمان أنه دائما يأتي بروايات ويضيف جمل جديدة من الأقواس، فتجد الآية الجمل مضوفة على الإيه؟ على الحديث معاني جميلة. فيقول قتادة في رواية ابن جرير الطبري لصحاح الشيخ الألباني يقول عن أنس، عن قتادة عن أنس، ابن جرير الطبري يروي عن قتادة عن أنس يقول: كنت ساقيا في القوم عند في بيت أبي طلحة، بيت أبي طلحة رواية أخرى، في بيت أبي طلحة كنت ساقي القوم، ورقم أحمد كنت مدير الكؤوس على فلان وفلان وفلان. يبقى إذا كان في بيت أبي طلحة مين؟ أنس، وكان يدير الكؤوس على قبل التحريم طبعا، وفي بيت أبي طلحة يقول كنت مدير الكؤوس على أبي طلحة، خد بالك كبار الصحابة، وأبي دجانة وأبي عبيدة بن الجراح أمين الأمة، ومعاذ بن جبل من الحلال والحرام، سهيل بن بيضاء في بدر يا محمد، وأبي بن كعب لم تأتي في البخاري ومسلم. فقال أدير الكؤوس على رؤوس هؤلاء. فجاء المنادي ينادي على إن الخمر قد حرمت، ما شاء الله تشريع نور، تعلمنا الإيمان قبل القرآن، هذا القرآن يقول على أن الخمر قد حرمت. ثم بعد ذلك سمع الناس هذا النداء، فما دخل علينا داخل ولا خرج منا أحد. ثم قمنا في رجل معنا فقالوا لأنس: قم وتوقف عن ذلك، يعني قم بإراقة هذا الذي في يدك، يعني الكأس في أيديهم، ولما نزلت الآيات ما تلكأوا ولا تأخروا. ثم قاموا قال: فاغتسل بعضنا وتوضأ بعضنا وأصبنا من طين ومسلمة، ثم خرجنا إلى المسجد فسمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ: يا أيها الذين آمنوا إن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فقال رسول النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، كيف بالذين ماتوا قبل ذلك؟ فأنزل الله عز وجل مبينا أن الحكم بالتحريم يسري من هذا التوقيت، لأن لم يكن الخمر حرام من قبل، والتدرج معروف كما تعلم في تحريم الخمر. ليس على الذين أمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا لم تكفوا ثم تطوعوا، إذا قضية منتهية. فقتادة رضي الله عنه وأنس بن مالك هم رواة الحديث، يقول بعد هذه الآية كيف كان الامتثال، فأنتم منتهون؟ قالوا انتهينا. العجيب أن الإيمان هو السبب أيها الإخوة، الإيمان هو الذي يجعلك تنتظر الأمر والنهي. الإنسان الذي أشرب قلبه بحب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم مجرد ما تقول له الدليل يمتثل، لا يحتاج إلى وعظ ولا إرشاد ولا توجيه. في ناس تحتاج إلى وعظ، ناس تحتاج إلى جدل ومناقشة، ناس تحتاج إلى مجرد الدليل، يقول لك عم الشيخ الدليل ده الدليل كذا، خلاص أنا آسف ما أعرفش، كنتش أعرف، لأن عنده قلب مفعم بحب الله وحب النبي صلى الله عليه وسلم. فأنتم منتهون؟ قالوا انتهينا. في العصر الحاضر أعانت أمريكا معاناة شديدة من قضية الخمر، الشوارع امتلأت بالسجارة وتعطلت الأعمال والمصالح. قالوا إذا نكتب الرسائل ونؤلف المؤلفات وننفق الأموال من أجل ماذا؟ من أجل أن نحسن من مضار الخمر على المجتمع والفرد والأمة. وألفت الكتب والرسائل والنشرات وأنفقت الملايين والدولارات من أجل ذلك. وفقط لم يزبط طبعا فتحت السجون كذلك، الذي يخالف يقع تحت طائلة السجن، ورغم ذلك لم يمتثل أحد. ك كان يكفيهم مع الإيمان فهل أنتم متمون؟ مع الإيمان يكفيهم فقط مع الإيمان فهل أنتم متمون؟ إذا بقضية فهل أنتم متمون ليست هينة، لكن وجد الرصيد الإيماني المولد العظيم الذي يحرك في الجوارح لابتسام وإذعان الله عز وجل. هكذا كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ما قالوا الخمر الآن في البيوت ومشكلة، لا ده أراقوها أخرجوا في رواية أخرى أخرجوا دماء الخمر من البيوت وأراقوها في سكة المدينة. فهؤلاء ابتسموا لأمر الله عز وجل، ما تركوا ولا تأخروا، الأمثلة كثيرة. نأتي إلى أمثلة أخرى تنويع عام لقضية الامتثال. أبو بكر في رواية الإمام مسلم، أبو بكر ابن أبي موسى الأشعري يقول: كنت مع أبي في الغزو فسمعت أبي يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. فقام العبارة طبعا متشابه بإيه؟ الكلام الرسول صلى الله عليه وسلم: جنة عرضها السماوات والأرض، الجنة وأبوابها تحت ظلال السيوف. فقام رجل رفض الهيئة لا يعرف، شخص عادي خامل أنا غير معروف،
أرسل النبي صلى الله عليه وسلم
عز وجل على نفسه نحو منظور الامتثال في النص. قال أبو موسى رضي الله عنه: أخبرنا إن كنت مخبرا. قال: إن الله عز وجل قد قضى على نفسه أن من عطش نفسه لله في يوم صائف. الرواية الثانية: من أعطش نفسه لله في يوم حار كان حقا على الله أن يرويه يوم القيامة. من عطش نفسه لله في يوم صائف. الرواية الثانية: سقاه الله يوم العطش. إذا كان حقا على الله أن يرويه. إضافات جميلة. وهذه الرواية ذكرها الشيخ الألباني بطريقة معروفة بفضل الله عز وجل، اللي هي الأقواس والإضافات، كما ظهر ذلك جليا في كتاب صلاة النبي وحجة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال هذه العبارة الجميلة وأكد لنا معاني جميلة جديدة في هذا المعنى: من عطش نفسه لله في يوم الصادف سقاه الله يوم العطش. من عطش نفسه لله في يوم الحر كان حقا على الله أن يرويه. الرب يقول بقى الشاهد من النص إيه؟ فكان أبو موسى الأشعري، لأنه سمع الإيه؟ الرواية، يتحرى اليوم الشديد الحر الذي يكاد الإنسان ينسلخ فيه من الحر يموت، فيصوم امتثالا لله عز وجل. إذا مش مجرد سماع نسبة عن نصر، لكن عارف مصر الحمد لله حفظه وحفظ جدي وحفظ البخاري ومسلم، حفظ مطلوب، لكن أين التطبيق؟ ما تميز جيل الدعوات السلفية المباركة، جيل أهل السنة والجماعة، للامتثال ظاهرا وباطنا. هذا هو الامتثال بفضل الله عز وجل، ونرى ثمرات وبركاته أمام عيننا، ولكنه تنكير حتى يرجع الإنسان ويتمنى أن يعود إلى عصر السلف ويريد أن يعيش بينهم، وهذا الذي نريده، أن نقترب دائما من النور لا نبتعد عنه، ونجعل أبناءهم القدوة لنا في العلم والفهم والعمل. هؤلاء هم الأساس. كيف تعلموا؟ كيف فهموا؟ كيف طبقوا دين الله عز وجل؟ هذه في أمور واجبات وأمور مستحبات. يعني على سبيل المثال، النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول: من قرأ آخر سورة البقرة، من آيتين الأخيرتين من سورة البقرة، في ليلة كفتان. يبقى إذا لفظ كفتان تكفي كل شيء، لا تقل تكفيك الفقر أو تكفيك الهموم أو تكفيك عذاب القبر، تكفي كل شيء كفتان. التعليق هنا بقى علي بن أبي طالب يقول: ما كنت أرى إنسانا يعقل ينام قبل أن يقرأ هذه الآيات. يعني اللي نام وما يقراش آخر البقرة غير عاقل. يقول لك إزاي؟ ده الآيات ربنا يقول عليها إيه؟ كفتان. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ الآيتين الأخيرتين من البقرة، من سورة البقرة، في ليلة كفتان. يبقى إزاي عاقل يترك الآيات ديت وينام من غير الجن؟ إزاي؟ سبحان الله.
جعل اتباع رسولي على محبته دليلا، واوضح طرق الهدايه لمن شاء ان يتخذ اليه سبيلا. اشهد ان لا اله الا الله، شهاده عبد لم يتخذ من دوني وكيلا. اشهد ان محمدا عبده ورسوله، اكمل الناس هدى واقامه قيل. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. وبعد ايها الاخوه في الله، نريد من خلال هذه النصوص وما أكثرها وقد تعلمتم أضعاف أضعافها على يد فضيلة الأخ الحبيب الدكتور عبد العظيم بدر من خلال المحاضرات والدروس بفضل الله عز وجل. فالغرض من هذه الأمثلة أن نقف على سلوك سلفنا وننظر إلى أحوالنا، هل نحن اكتفينا بالعلم والفهم والنسبة إلى المنهج النسبة الكريمة وتوقفنا عند ذلك؟ فكل إنسان، كل واحد منا لديه وقت كثير، ويستطيع من خلال هذا الوقت أن النبي صلى الله عليه وسلم سواء كانت مستحبة أو مندوبة أو واجبة، هذا واجب علينا في خلال هذا اللقاء. في خلال هذا اللقاء صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسعدون بالعمل سعادة ما بعدها، ونجد حرصهم على التواصي بالحق، نجد حرصا عجيبا منهم على ذلك. ففي رواية استفتاح الصلاة يقول عبد الله بن عمر: فما تركتهن منذ سمعت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. شعار عندهم عدم الترك، مجرد السماع. وهذه الرواية رواية أبي موسى الأشعري، رواية الصيام إذن في كل أبواب الخير، أيضا من الروايات العجيبة اللي فيها تسلسل العجيب في التواصي بالحق. رواية الإمام مسلم: الذي أسلم عليكم الآن يا رب. الإمام مسلم بسندين عن النعمان بن سالم، وخد بالك أنا لا أسرد أسماء الرواة من باب أن يعرف الناس أن أنا أعرف الحديث بسند الله، لكن أسرد أسماء الرواة اللي بتعرف في نهاية الحديث ما المخطوبة وما المراد. عن النعمان بن سالم سنة 7 سنة، ثم قال عن النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس، قال عمرو بن أوس حدثنا عن بسة بن أبي سفيان في مرض موته حديثا يتسر به، يعني يشرح الصدر يفرح يسهل الإنسان به. ماذا قال عن بسة بن أبي سفيان في مرض موته النعمان بن سالم عمرو بن أوس؟ نعم لبعده عن بسة بن سفيان ماذا قال؟ قال: سمعت أم حبيبة، أخت عن بسة بن، سمعت أم حبيبة رضي الله عنها تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. خد بالك في مرض الموت بيذكر بالنصوص، بيذكر بأشياء أخرى من متاع الدنيا الزائل. يقول في مرض موته يقول: سمعت أم سلمة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى لله 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة، أو بنى الله له بهن بيت في الجنة. رواية مسلم: بني له بهن بيت في الجنة. خد بالك من تسلسل الرواية. فأم سلمة رضي الله عنها تقول: فما تركت ذلك. دي طبعا النوافل اللي قبل الصلوات وبعد الصلوات على اختلاف القلة والكثرة من 12 ل 18 ل 16، لكن ال 12 دول مؤكد سورة مؤكدة. قالت أم سلمة: ما تركتهن منذ سمعتهن. من من؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول عبد الله بن سفيان: ما تركتهن منذ سمعتهم من ام سلمة. وعمرو بن اوس يقول: ما تركتهن منذ سمعتهن من عباس. والنعمان بن سالم يقول: ما تركتهن منذ سمعتهن من عمرو بن اوس. سبحان الله، تواصي بالحق. اقول ان سبب سرد الرواه مش بيان الحديث بالسند، لا لست من اهل ذلك، ولكن ادلل على المقصود من المحاضره الامتثال والتواصي بالحق، علم وعمل كله يتواصى بالحق بفضل الله عز وجل. حرص عجيب من صحابه النبي صلى الله عليه واله وسلم. فعندما تتدبر هذه المعاني تقول: سبحان الله، كيف كان هؤلاء العظام. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يقول في الحديث الصحيح: من قرأ بعد الصلاة آية الكرسي لم يحول بينه وبين الجنة إلا أن يموت. شيخ الإسلام ابن القيم يقول: كان شيخ الإسلام ابن تيمية لا يترك ذلك إلا نسيانا. بيحكي عن شيخه، يعني حرص دائم. والإمام البخاري يقول: منذ أن كتبت أحاديث الغيبة ما اغتبت احدا، منذ علمت ان الغيبه حرام ما اغتبت احدا. وكل من احمد بن حنبل يقول: ما كتبت حديثا الا عملت به. سلف ما الا قام بتطبيقه
فعلمت ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى الحجام دينارا فاحتجمت واعطيته دينارا. سبحان الله، امتثال. ما بعد ذلك من امتثال صحابه النبي صلى الله عليه وسلم هم القدوه والمثل. لذلك كل عباده لم يتعبدها اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها. فما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا، كما قال مالك رحمه الله قال تعالى: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. اذا هذا المدح الرباني ما جاء في القران علم وفهم وتطبيق ونور تلألأ وملأ الدنيا وما زالت الدنيا تتحدث على هذا الجيل العظيم. اذا على اي شيء نربي ابناءنا؟ نربي الابناء على القران والسنه وعلى حب صحابه النبي صلى الله عليه واله وسلم. فحبهم ايمان وشرع ودين، وبغضهم كفر وفسوق وعصيان. فلننتبه لذلك تربيه الابناء على حب صحابه النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كانوا يحرصون على العمل في كل مناحي الحياه. وكما اقول ما ذكرت الا طرفا يسيرا من باب الاشاره والتذكير لكيف كان هؤلاء السلف يعملون بما يسمعون ويطبقون كل صغيرة وكبيرة في حياتهم. صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والجيل الذي ينبغي أن نجعل من أبنائنا حرصا عليهم دائم، يعني ندفع أبناءنا دائما إلى احترام هؤلاء وإلى تبجيل هؤلاء الكرام. لأن نبجل تاريخا فاسدا ولا أن نبجل سلوكا فاسدا حتى نجعل الناس على الطريق السديد والطريق القويم. نعلمهم كيف كان الصحابة يجاهدون، كيف كان الصحابة يصلون، كيف كان الصحابة يصومون، كيف كان الصحابة لدين الله عز وجل يطبقون. أما أن نعلمهم شيئا آخر، لا، هؤلاء هم أجدادنا وهذا هو تاريخنا، فلا نفتخر بتاريخهم غير هذا التاريخ، ولا نفتخر بآباء وأجداد وأمجاد غير تاريخ هؤلاء وأمجادهم. فلا نفتخر بفرعونية، ولا نفتخر بفئات أخرى، ولا نفتخر بطيارات أخرى، بل فخرنا بهذا الجيل العظيم الذي ملأ الدنيا نورا وعلما وفقها وورعا. وإذا كان المجرمون ممن يخالفون شرع الله عز وجل من اليهود وغيرهم يحرصون على تربية أبنائهم على هذا الضلال، ويكافحون وينافحون ويصبرون، أن اصبروا أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، يربوهم على أن اليهود لابد أن يسودوا كل هذا العالم، يدعوهم إلى التوراة المحرفة وإلى كل هذه الأمور المزيفة. ونحن معنا كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا نخفي تنزيل من حكيم حميد. فينبغي أن نسعد به ونفرح به ونعطي ثمرة ولو واحدة من ثمرات حبنا لهذا الدين وثمرات انتمائنا لهذا الدين وبركات انتمائنا لهذا الدين العظيم. لأن الله جل أكرمنا للدين ابتداء، فولدنا من أبوين مسلمين، وأكرمنا بعد ذلك بمنهج أهل السنة والجماعة، فتميزنا بفضل الله عز وجل عن غيرنا. فلنحرص على هذا الدين العظيم، ولنجعل نصب أعيننا تاريخ سلفنا وحب صحابة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، لأن هؤلاء هم القدوة في العلم والفهم والعمل. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أعظم هذه الأمة قلوبا، أفر هذه الأمة قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها تكلفا، أخبرهم الله تعالى وصحبة نبيه، فاعرفوا فضلهم واتبعوهم على أثرهم فإنهم كانوا على الصراط المستقيم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المتبعين المتأسين بمنهج سلفنا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله عز وجل خير الجزاء.
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي.
علينا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هكذا أيها الإخوة الكرام استمعنا إلى هذه المحاضرة الطيبة القيمة المباركة. السلف قدوتنا في الفهم والعمل، السلف قدوتنا في الفهم والعمل. وأظنكم قد فهمتم أن محاضرة الليلة بتوفيق من الله عز وجل قد توافقت مع محاضرة الأمس. فهمتم ذلك ولا لا؟ بتوفيق من الله عز وجل هو الذي يدبر الأمر، توافقت محاضرة الليلة مع محاضرة الأمس بالهدف. وإن كانت إن كان الموضوع الليلة غير موضوع امبارح، لكن الهدف واحد وهو فاستبقوا الخيرات. عايزين نرفع شعار وأنا أول المؤمنين وعجلت إليك ربي لترضى. عايزين نرفع هذا الشعار في إذا سمعنا أمرا سمعنا وأطعنا، إذا سمعنا نهيا سمعنا وأطعنا. وحين ترفع هذا الشعار أيها المسلم الحبيب بارك الله فيك، سمعنا وأطعنا إذا أمرت، إذا أمرت، وسمعنا وأطعنا إذا نهيت، اعلم أن هذا من أعظم أسباب ثباتك على دينك. قال الله تبارك وتعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، ذلك التوفيق لجعل السلف قدوتنا في الفهم والعمل، ذلك الفضل من الله. وكفى بالله عليما بمن يستحق هذا الفضل. فالله سبحانه وتعالى عليم حكيم، يهدي الله لنوره من يشاء، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الألباب. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجزي الأجر والثواب لأخينا الكريم الحبيب فضيلة الشيخ أبي محمد معاوية ابن شيخنا ووالدنا فضيلة الشيخ محمد حيك رحمة الله عليه. ولا تعجبون مما سمعتم من الكلمات التي ذكر فيها في أول حديثه ما ذكر بما يتعلق به. ففي الحقيقة أنني سعيد بحبي هذا وفخور به، لأنه امتداد لحب والده رحمة الله عليه لي. فقد كان شيخنا ووالدنا الشيخ محمد هيك رحمة الله عليه من الجيل الأول لأنصار السنة المحمدية، الجيل الأول الذين حملوا أعباء هذه الدعوة وتحركوا بها في أيام الفقر والشدة والمحنة وانتشار البدع والخرافات والضلالات والشركيات. أدركناه في سني آخر حياته على قلة الزيارات وقلة اللقاءات، إلا أنه كان يحبنا رحمة الله عليه. فإذا جاء أخونا الحبيب الشيخ محمد معاوية وعبر عن حبه لنا وأفصح، فإننا سعداء وفخورين بهذا الحب، لأنه امتداد لحب الأب الأول. رحم الله الوالد الكريم وبارك في أخينا الحبيب. وغدا نلتقي إن شاء الله مع علم آخر من أعلام أنصار السنة المحمدية، فاحرصوا على اللقاء بارك الله فيكم. أستودعكم الله.